الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في قراءة كتاب زاد المهاجر إلى ربه. سبق أن ذكرنا أن من أعظم أنواع الزاد التي نستعين بها على الهجرة إلى الله الاعتماد على رب العزة والجلال والخضوع بين يديه، ومن أنواع الزاد الذي نستعين به في هجرتنا إلى الله أن نفهم القرآن وأن نطبق القرآن على وقائع حياتنا التي نحتاج إليها. وقلنا بأن أكثر الناس يقرأ الآيات القرآنية ولا يتفكر في المعاني العظيمة التي تشتمل عليها هذه الآيات، ومثلنا لذلك بقصة إبراهيم عليه السلام في قول الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، حيث إن هذه الآيات فيها معاني عظيمة لا ينظر إليها ولا يلتفت إليها إلا من كان مفكرا ومتدبرا لآيات الكتاب العظيم. ومن تلك المعاني التي يشتمل عليها كتاب الله عز وجل في هذه الآيات قوله جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. إذ دخلوا، إذن هذا فيه مدح لإبراهيم عليه السلام والثناء عليه، فيه أن إكرام الأضياف سنة شرعية على أهل الإيمان أن يحرصوا على الاقتداء بها والتخلق بهذه السنة الإيمانية التي ابتدأها إبراهيم عليه السلام. كذلك في هذه الآيات من الفوائد أن نكون ممن اقتدى بأنبياء الله عليهم السلام، لأن الله عز وجل ما قص علينا قصص أنبيائه إلا لنقتدي بهم. وفي قوله: فقالوا سلاما، فيه استحباب أن ينتشر بين أهل الإسلام تحية السلام التي هي تحية الأنبياء عليهم السلام وتحية الملائكة. وفي قوله هنا: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم فقال: ألا تأكلون. في هذا آداب من آداب الضيافة، قول فراغ إلى أهله أي ذهب بسرعة مع عدم معرفة الأضياف بذهابه، وفيه إشارة إلى استحباب المبادرة والمسارعة في إكرام الضيف وعدم إظهار هذا الإكرام عند الضيف إلا حال تقديمه إليه. وفي قوله فراغ إلى أهله معناها أن الضيافة كانت موجودة من قبل عند أهله. وفي قوله فجاء فيه أنه أكرم الأضياف بنفسه عليه السلام، وقال بعجل، يعني أنه أكرمه بلحم، وأنه حيوان تام ليختار الإنسان من أنواع اللحم ما تتوق نفسه إليه. وقوله بعجل سمين أي من أحسن الأموال ومن أحسن أنواع الطعام التي يحتاج إليها. فقربه إليهم معنى أن الطعام أتي به إلى الأضياف، أتي بالطعام إلى الأضياف. وقوله ألا تأكلون يعني كأنه تلطف وتأدب معهم في عرض مثل ذلك. فقول فأوجس منهم خيفة، الآن عندنا يقولون يكون بيني وبينك عيش وملح. تقولون وأنتم معروف عندكم لماذا؟ يعني قد طعموا سويا، لكن إذا لم يطعموا سويا فحينئذ يتوجس الإنسان خيفة. ومن هنا الضيف إذا أكل من طعام صاحب المنزل فإن يحصل طمأنينة وأنس لصاحب المنزل. قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، فيه البشارة، فيه استحباب التبشير الأخبار الطيبة ومن ذلك الأولاد. وفيه أن الابن لا يكون من صالح الوالد إلا إذا اتصف بالصفات الطيبة، ولذا قال عليم، فهو عليم بحقوق حقوق الله عز وجل وبحقوق أبويه عليه. قوله فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، في ذم التسرع في عند سماع شيء من الأخبار وعدم التفكر في العواقب التي سيفعلها الإنسان. فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، أي كيف يولد لي وأنا امرأة كبيرة السن وفي نفس الوقت لا يولد لي. وفي هذا إثبات قدرة رب العزة والجلال، حيث يأتي بالأشياء في غير ما يتوقع أن يأتي بها سبحانه وتعالى في ذلك. وقوله قالوا كذلك قال ربك، فيه إثبات صفة القول لله عز وجل وأنه يتكلم متى شاء. وقوله إنه هو الحكيم العليم، ما معنى حكيم؟ هل هو من الحكم أو من الحكمة؟ من المعنيين معا. وهذه خاصية في القرآن أن اللفظ الواحد قد يدل على معاني متعددة، فهو حكيم بمعنى أنه حاكم، إذا أمر بشيء وقع. ولذلك أمر الله عز وجل المرأة الكبيرة السن العقيمة أن تحمل فحملت، يعني حكيم من الحكم، وفي نفس الوقت حكيم من الحكمة، فيعطي من عباده ما يرى أنه يناسبه ذلك العطاء، ومن ذلك إعطاء لإبراهيم عليه السلام الولد. وقوله العليم يعني العارف، يعني العليم يعني الذي يعلم بالأشياء قبل وقوعها وبعد وقوعها، ويعلم عواقب الأمور جل وعلا. وقال المؤلف بأن القضايا الكبرى التي يعرض لها القرآن يعرض لها بوجوه متعددة وأساليب مختلفة، مرة يخاطب الضمير، ومرة يخاطب العقل بالحجج والاستدلالات. ومن أمثلة هذا مثلا قضية إثبات المعاد، فهذه قضية عظيمة كبيرة تعددت الأدلة في إثباتها على العباد. ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل قصة إبراهيم وقصة أخبار الملائكة لإبراهيم بإهلاك قوم نوح وأنهم قوم لوط، وأنه سيرسل لهم الحجارة المعلمة. وهذا يتضمن تصديق موعود الله عز وجل، وأن رسل الله إذا أخبروا بشيء فلا بد أن يقع. ثم قال سبحانه فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فيها أن أولياء الله ينجيهم الله من العذاب. وقوله من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لما كان الموجودون من المخرجين أوقع عليهم اسم الإسلام، لأن امرأة لوط كانت من أهل هذا البيت وهي مسلمة في الظاهر، فكانت تدخل في البيت في اسم مسمى أهل البيت، لكنها لا تدخل في القوم الناجين، وذلك لأنها قد خانت لوط كما ورد في القرآن. والمراد بالخيانة أنها كانت تدل قومها على أضياف إبراهيم، لأنهم كانوا يفعلون الفاحشة فيريدون الرجال. ثم قال تعالى: وتركنا فيها آية، يعني علامة ودليل وبرهان للذين يخافون العذاب الأليم. فيه أنه إنما يتعظ بما في القرآن ويستفيد من مواعظه من كان يؤمن بالآخرة. ولذلك عندما يكثر الالتفات الإنسان إلى الآخرة يكثر انتفاعه بالقرآن، وعندما يكون هم الإنسان مجرد الدنيا يضعف انتفاعه بالقرآن. وإلا فإن القرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكننا نجد أن القرآن يتلى على بعض الناس فلا يستفيد منه. لماذا؟ لأن إيمانه بالآخرة قليل. ولذا قال في هذه الآية: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي الآية الأخرى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه: سيذكر من يخشى. ولذلك على الإنسان أن يكثر من تذكر أحوال الآخرة، وترداد كون يرد عليه الموت عاجلا، ليكون بذلك ممن ينتفع بالقرآن. ختم هذه الفائدة. ما هي الفائدة؟ إذا أردت أن تستفيد من القرآن وأن تفهم معاني القرآن فليزدد إيمانك بالآخرة، ولتتذكر الآخرة في كل لحظة من لحظاتك. يقول: القلب لما تحول إلى سفر الهجرة إلى الله جل وعلا احتاج إلى رفيق يأنس به في هذا الطريق، لكنه في الحال لم يجد إلا اللائمين الذين يلومونه ويتكلمون عليه، لم يجد إلا المعارضين، لم يجد إلا الفارغين الذين لا هم لهم إلا الاستهزاء والسخرية. وحينئذ ماذا نفعل؟ نعرض عن لائمة اللائمين واستهزاء المستهزئين وإيذاء المؤذين. ولو كان العبد وحده في هذا الطريق فإنه حينئذ يتقرب إلى الله عز وجل بالسير في هذا الطريق ولو وحده. إذن من أهم ما يحصل به التعاون على البر والتقوى أن نسافر جميعا سفر الهجرة إلى الله ورسوله، وبالتالي ننظر في أي عمل قبل أن نقدم عليه هل ينفعنا في الآخرة، هل يرضى رب العزة والجلال عنا. فمن كان كذلك فإنه هو الناجي، وهو الذي سيستفيد من السفر، وهو المهاجر إلى الله جل وعلا. قد لا تجد، يقول المؤلف، من أعظم أنواع الهدايا كلمة طيبة ينتفع بها صاحبك، تذكره بالآخرة وتجعله يستعد ليوم الخلود الأبدي، إما في جنة وإما في نار. المؤلف كأنه مؤيس من الأحياء، يقول: إذا لم تجد من الأحياء من يعينك فعليك حينئذ بمرافقة الأموات، فإنك ستبلغ بمرافقتهم المقصد العظيم. تقرأ سيرة الأوائل وتقتدي بهم من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الأجلاء والصالحين من عباد الله. قال بعض السلف: شتان بين أقوام موتى لكن القلوب تحيا بذكرهم، وبين أقوام أحيا تموت القلوب بمخالطتهم. فأيهم تريد؟ أموات لكن الله يحيي قلبك بهم، أو تريد أحياء لكن قلبك يموت بمخالطتهم؟ قال المؤلف: فما على العبد أضر من عشائره وأبناء جنسه. فإن كنت تسعى إلى التشبه بهم ومباهاتهم والمفاخرة معهم فاحذر على نفسك، بل قد يصل الحال ببعضهم أنه لو دخل قومه جحر غب لا حب أن يكون معهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعة. إيش معنى إمعة؟ يعني يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، ولا توطدوا أنفسكم، فإذا أحسن الناس فأحسنوا وإذا أساءوا فتجنبوا إساءتهم. ومن هنا من صرف همته إلى صحبة من ينتفع بهم النفع العظيم فهذا هو الفائز، وهذا صاحب الهمة العالية، لكن ليتحمل غربته بين الناس. ولو كان مشهورا في الناس، له نسب لكنه غريب، يرى ما الناس فيه والناس لا يرون ما هو فيه، وحينئذ يحرص العبد على إحسان التعامل مع الخلق ويحاول أن يعذرهم في جميع أفعالهم ولو أخطأوا عليه ولو حصل منهم ما حصل، وعليه أن يحثهم على ما ينفعهم بجهده، ينظر إلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت يؤدي الحقوق التي إلى عباد الله، وينظر إلى قضاء الله وقدره، فهو يرحم الناس ويدعو لهم ويستغفر لهم ويلتمس وجوه المعاذير، بشرط لا يكون ذلك مما يخل بمروءته. بين عينيه قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما المعنى بهذه الآية؟ خذ العفو. العفو الشيء الذي يصدر من الناس بدون تكلف ويكون زائدا عن حوائجهم، فما عاملك الناس به من معاملة حسنة فاقبلها واعتبرها شيئا كبيرا. مثال ذلك: الأب عندما يكون عنده أبناء يتعاملون معه بالمعاملة الحسنة، أو عندهم أخلاق سيئة لكن عندهم شيء حسن، فحينئذ يأخذ ما زاد من أفعالهم وما فعلوه بدون تكلف. مثال ذلك: لم يكونوا يزورون الوالد إلا مرة في الأسبوع، هو يريدهم أن يزوروه كل يوم، فحينئذ يقبل هذا منهم ولا يقول: إما أن تزوروني كل يوم أو لا تزوروني أبدا، هذا ليس مرغوبا منه، لأنه يقبل ما صدر منهم بدون تكلف. هكذا لو أحسنوا إليه بقليل لا يرد إحسانهم بدعوى أنهم لم يقوموا بكل حقوقه، فيقبل ما جاء منهم. ومثل هذا بالنسبة للأصحاب، بالنسبة لما بين الرجل وزوجته، بالنسبة للجيران، يؤمرون بخذ العفو. والخصلة الثانية: وأمر بالمعروف وأمر بالعرف، يعني حث الناس على أن يتخلقوا بالأخلاق الفاضلة التي يتعارف الناس على أنها من الأمور المستحسنة، من الأمور المستحسنة. ثم الصفة الثالثة وأعرض عن الجاهلين، أي إذا أخطأ أحد منهم في حقك فأعرض عنه ولا تقابل خطأه وإساءته بخطأ مماثل لخطئه، فإنك تريد إصلاح أحوال الناس. إذن هذه ثلاث قواعد لو سار الناس عليها صلحت أحوالهم. القاعدة الأولى خذ العفو، أي أحسن التعامل مع الآخرين واقبل منهم ما سبحت به نفوسهم، ولا تطلب منهم جميع حقك، بل ما دفعه إليه بطيب نفس فاقبله. وأمر بالعرف، أي أطلب منهم أن يفعلوا الأفعال الحسنة الطيبة التي يتعارف الناس على حسنها وتشهد العقول بحسنها، وهو ما أمر الله به. والصفة الثالثة وأعرض عن الجاهلين، أي ما وجه إليك الآخرون من أنواع إلى ذا فاصفح عنه وكأنه لم يصدر إليه. وبذلك نقول الإحسان الذي يأتي من الآخرين إليك وعامله بما يأتي، أولا اشكر صاحبه، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله، وثانيا ادعو لصاحبه فإنه قد أحسن إليك فقابل الإحسان بإحسان، والثالث مجازاته على إحسانه، والرابع الزيادة له في الإحسان. وأما إذا أخطأ صاحبك وجد منه خطأ فحينئذ اصبر على ما صدر منه من الخطأ واحتسب الأجر عند الله جل وعلا، وكذلك لا يكن في صدرك شيء من الحقد على من أخطأ عليك، وثالثا عليك أن تكف عنه أذاك، فكونه عصى الله فيك لا يعني أن تعصي الله فيه، ورابعا إن كنت تريد الفضل والأجر العظيم فأحسن إلى من أساء إليك كما قال سبحانه ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني إذا أساء إليك أحد فادفع بالتي هي أحسن، نحن أعلم بما يصفون. لو تعامل الناس فيما بينهم على هذا المنهاج لصلحت الأحوال واستقامت الأمور وتصافت القلوب ولسعد الناس فيما بينهم. ثم ذكر المؤلف بقول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، قد يسيء الإنسان إليك فيكون ذلك من أسباب استجلاب الخير لك. وكم من مرة يصدر أذى أو يصدر شر من إنسان يريد به غيره فيحميه الله عز وجل من شر أكبر، خرج من بيته فوقف له في الطريق فمنعه من الخروج وقد يكون ألزمه بالدخول في بيته، فكان ذلك من أسباب أن وقاه الله من شر حادث أو من شر مفسد يريد الاعتداء عليه أو من شر سارق يريد سرقة بيته بعد أن يخرج منه أهله. ولذلك لا تجزع من ورود بعض الأفعال غير المقبولة من غيرك، فقد يكون من صالحك. وانظر إلى توجيه الله عز وجل لنبيه بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاعف عنهم معناها أنهم قد يسيئون ومع ذلك تجاوز عنهم، واستغفر لهم أي أحسن إليهم بالدعاء إليهم، فإن أساءوا في حقك فقابل هذه الإساءة بالعفو وإن أساءوا في حق الله عز وجل فقابل ذلك بالدعاء لهم بالمغفرة، وفي نفس الوقت شاورهم في الأمر، أي استخرج ما عندهم من الرأي، فإن الناس يحبون أن يستشاروا وأنت تستفيد من الرأي والمشورة التي تقدم لك. فإذا عزمت على أمر بعد ذلك فتوكل على الله، أي فوض الأمور على رب العزة والجلال، فوض الأمور إلى الله جل وعلا. ثم ذكر بقول الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ففسرت عائشة رضي الله عنها ذلك بقولها: كان خلقه القرآن. قال المؤلف: لا بد أن يكون، لا يكون الإنسان على أخلاق فاضلة إلا إذا وجدت فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تكون نفسه طيبة، أما النفس الخبيثة فإنه لا يصدر منها الأخلاق الفاضلة. ولذلك علينا أن نعود إلى أنفسنا لجعلها نفوسا طيبة، وذلك من خلال العلم والعمل والإرادة بثلاثة أشياء: علم نعرف الأخلاق الفاضلة والسيئة ونميز بينها، وإرادة بأن نكون قد أردنا ورغبنا في أفعال الخير، وعملا بأن نقدم على هذه الأعمال. والشرط الثاني أن ما يرد إلى النفس من مخذلات لا تستجيب له النفس، إذن الشرط الثاني عدم الاستجابة للمخذلات التي ترد إلى النفس. فالشيطان يدعوك إلى السوء كما قال جل وعلا: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وكما قال جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم إيش؟ بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والصفة الثالثة معرفة حقائق الأشياء وتنزيل الوقائع منازلها. لجانا إنسان لا يعرف حقائق الأشياء فقد ينزل الأمور على غير مراد الله عز وجل. ومن هنا نذكركم بأن صلاح الإنسان يمر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى أن يقوم الإنسان بإحسان العلاقة بينه وبين رب العزة والجلال، وهذا له طرائق وسبل. من هذه الطرائق والسبل أن إذن عندنا الحالة الأولى والعلاج الأول ما هو؟ تعليق القلوب بالله عز وجل، إصلاح قلوبنا. إصلاح القلوب له أسباب وله طرائق ووسائل وله آثار. إذن عندنا: ما الذي يجعلك تصلح قلبك؟ يجعلك تصلح قلبك أمور، أولها معرفة حقيقة نفسك وأنك مجبول على ضعف، وخلق الإنسان ضعيفا، وأنك قد يقع منك الظلم والجهل، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلا بد تعرف حقيقة نفسك. والأمر الثاني أن تقدر الله حق قدره أو ما تستطيع من ذلك، فتعرف أن الله المتصرف في الكون وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وأن قلبك بين أصبعين من أصابع الله، لا يمكن أن تهتدي إلا إذا أراد الله لك الهداية. والسبب الثالث الذي يجعلك تصلح ما في قلبك أن تجعل بين يديك أمر الآخرة، وتعرف أن الحياة الدنيا قليل وقتها سريع زوالها، وأنه كما تخطى الموت إلى غيرك سيتخطى غيرك إليك، وأنك لا تأمن أن يأتيك الموت في أي لحظة. فكم من إنسان جاءه الموت بسبب سهل يسير لم يكن يتوقعه، وأنتم تتعرضون في حياتكم إلى أمور لا يستبعد أن تؤدي بكم إلى الموت، أليس كذلك؟ تركبون السيارة، من الذي يأمن منكم من وقوع حادث عليه؟ من الإنسان متهور زائل عقل، من الذي يأمن على نفسه من مثل ذلك؟ بل في أثناء وجودك في البيت، من الذي يأمن أن تدخل دورة المياه فتقع قدمك على موطن رطوبة فتقع وينتندلق رقبتك؟ من الذي يأمن منكم هذا؟ كذلك أنتم، بل وأنتم جالسون الآن أمامي، من الذي يأمن منكم أن يأتيه ملك الموت، يأتي سكتة دماء، سكتة قلب أو جلطة دماغ؟ من يأمن؟ ما نأمن، كلنا يسقط علينا السقف ونموت كلنا في لحظة. الله عز وجل عاجز؟ ليس بعاجز. إذن إذا استحضرنا هذه المعاني قوي اتصالنا بالله عز وجل. وأما وسائل الاتصال بالله فعديدة، منها عبادة رب العزة والجلال بأنواع العبادات بالخضوع والتذلل له جل وعلا، ومنها الخوف من رب العالمين، هذا الخالق العظيم الذي أهلك الأمم الماضية، كيف لا نخاف منه ما دام عندنا أفعال مماثلة لأفعالهم؟ كذلك نرجو ما عند الله، نرجو ما عند الله جل وعلا. جاءني أحد الأشخاص قال أنتم تدعون إلى خصال غير مرغوب فيها. قلت له كيف؟ قال كيف تدعون إلى الخوف والخوف صفة ذميمة، ينبغي بكم أن تدعوا الناس إلى الشجاعة وعدم الخوف. فقلت له الجواب كيف ذلك؟ قال أنتم تدعون إلى الخوف من الله. فقلت الجواب عن هذا من أوجه، الوجه الأول أنك عندما تخاف من شيء تحذر منه وبالتالي تسلم من العواقب غير المحمودة. عندما تخاف من سيارتك التي لم تجهز فيها الكوابح فرامل، فهذا يجعلك تسعى إلى إصلاح هذه الكوابح. الأمر الثاني أن الخوف إنما هو بسببك أنت، فأنت تخاف لا بسبب ظلم الله عز وجل، بل الله عز وجل عادل، لكنك تخاف أن يوقع الله عليك العقوبة بسبب ذنوبك. والأمر الثالث
أن مخافتك من الله تنفي عنك الخوف من غيره. فعندما تخاف من الله لا تخاف من ذئب ولا تخاف من صاحب قوة، لأنك تعلم أن جميع ما في الكون يتصرف فيه رب العزة وجلال، وبالتالي لا تخاف من المخلوق، وإنما تخاف من الخالق أن يسلط عليك المخلوق. ثم إن مصدر الخوف، إن من تخاف منه هو الذي ترجوه. إذا اتحد عندك مصدر مكان الخوف، محل الخوف من واحد، والبقية لم تعد تخاف منهم، أمن قلبك. كمن في بيت في شقوق كثيرة، إذا اشتغل بإغلاق هذه الشقوق واحدا واحدا فحينئذ سيتعب، بخلاف من كان في بيته محل واحد يحتاج إلى المعاهدة والمراقبة. أيهما أسهل عليه، الأول ولا الثاني؟ الثاني. كذلك من وسائل الاتصال بالله عز وجل أن ترجوه جل وعلا، أن تستشعر مراقبته، أن تسلم لحكمه ولا تعترض على شيء من أحكامه. كل هذه وسائل للاتصال برب العزة والجلال. ما آثار ذلك؟ يؤيدك الله وينصرك ويعقبك العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. أما المرحلة الثانية من مراحل إصلاح النفس، فأن تصحح مفاهيمك وأن تصحح المعلومات التي لديك. فإن الناس عندهم مفاهيم مغلوطة، يجب عليهم أن يصححوها. ومن أمثلة ذلك مثلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم. المفلس عند الناس من لا درهم له ولا متاع. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم المفهوم وقال: المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في نار جهنم. إذن هذا تصحيح لمفهوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. لماذا؟ لأنك عندما تصارع إنسانا فتغلبه تصارع شخصا واحدا، وأما عند الغضب فأنت تصارع ثلاثة أشياء: نفسك وهواك والشيطان. فأيهما أعظم قدرة وقوة؟ الذي يغلب ثلاثة ممن تعظم قواهم، أو الذي يغلب واحدا؟ هذا تصحيح مفهوم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأمضيت. هذا هو المال الحقيقي. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه. هذا تصحيح مفاهيم. والأمر الثالث ضبط الحياة بالضوابط الشرعية، بحيث يكون تعاملك مع الآخرين مضبوطا بالضوابط الشرعية، وتعاملك في أي مجال يكون بمراعاة الشروط الشرعية. في الكسب تراعي المكاسب الحلال وفق الضوابط الشرعية، في التعلم لا تتعلم إلا ما أجاز لك الشرع تعلمه أو رغبك فيه. إذا سار الناس على هذه الطريقة صلحت أحوالهم واستقامت أمورهم. ومن الأمور التي ينبغي للمهاجر إلى الله أن يلاحظها، أن يلاحظ عدم شغل أوقاته فيما لا يعود عليه بالنفع، فإنه قد ينقطع بسبب ذلك. مثال هذا: أنت مسافر بين منطقة وأخرى، إذا كنت تسير في طرقات لا تنتفع بها في سفرك فحينئذ سيمضي وقتك بلا انتفاع حقيقي، وقد تفوتك المواعيد التي وعدتها الآخرين، وفي نفس الوقت قد يكون سببا في انقضاء البنزين، وبالتالي لا تتمكن من الوصول إلى البلد الذي تريد الوصول إليه. هكذا في حالنا، نحن نهاجر إلى الله ونسافر إلى الدار الأولى، فإذا اشتغل الإنسان بما لا ينتفع به فسيؤدي ذلك إلى انقطاع في الطريق قبل الوصول إلى الله. ومن هنا عليك أن تتفكر في حياتك كلها وتعيد حساباتك. هذه الجلسة لا تفيدني، لا أريدها، هذا الصاحب لا أنتفع به فحينئذ لا أريده ولا أريد صحبته. ليس المعنى أن تهجره، وإنما لا تشغل أوقاتك بالذهاب معه. وهكذا في بقية حياة الإنسان عليه أن يتفكر في جميع أوقاته، لا يبذلها فيما يعود عليه أو فيما لا يعود عليه بالنفع، فضلا أن يستعمله فيما يعود عليه بالضرر. هذا نجده كثيرا في حياة الناس، يشغلون أوقاتا كثيرة في ما لا نفع به، خصوصا الآن الأطفال بدأنا نعودهم على شغل أوقاتهم بما لا ينتفعون به، يشتغلون بألعاب، طيب ما الفائدة وما الثمرة وإلى أي شيء، وما هي الآثار التي سيجنونها بسبب مثل هذا اللعب؟ من الأمور التي لا بد أن نعنى بها في هذا أن نعيد تخطيط حياتنا مرة جديدة. وقتك الذي هو رأس مالك وهو قيمتك الحقيقية عليك أن تستعمله بما يعود عليك بالنفع. فابدأ فكر، يوم السبت أنا ماذا أفعل؟ وهل هذه الأفعال أنتفع بها أو لا أنتفع بها؟ يوم الأحد بعد الفجر، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، ما هي أفعالي التي أفعلها؟ ومن ثم أغير ميزان حياتي ليجعلها كلها نافعة أنتفع بها في الدار الآخرة. وليس هذا من الأمور العسيرة، سهل. وفي المقابل على الإنسان أن يحرص على مسح ما مضى من السوء بالتوبة الصادقة، فإن التوبة تجب ما قبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. وكذلك على الإنسان أن يحرص على كذلك يحرص الإنسان على أن يكون من أسباب هداية الآخرين، يريد مصلحة نفسه ويريد مصلحة إخوانه. فإنك بالدعوة إلى الحق تستمر في طريق الهجرة إلى الله، لكن إذا كنت لا تسمو إلا بنفسك فسيؤدي بك إلى الفتور عما قريب. ومن هنا على الإنسان أن يحرص على معالجة الفتور إذا كان عنده فتور. قد يأتي إليك الشيطان في بعض الأوقات فيجعلك لا تستمر في الطاعة، وقد تستجيب للشيطان، ومن ثم عليك أن تعالج هذا الفتور. من الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يلاحظها في هجرته إلى الله جل وعلا أن يحرص على الابتعاد عن مواطن السوء والشر. قد تكون عندك إيمان وعندك يقين وعندك جزم وعندك طاعة وعندك محبة لله ورسوله، لكن إذا قربت من المعصية قد تضعف نفسك في لحظة. أما إذا فتجد المنكر قريبا، أما إذا كنت بعيدا عن موطن المعصية فضعفت نفسك لم تجد المنكر قريبا، وبالتالي لن تقع في المعصية لأنها ليست قريبة، تحتاج منك إلى عمل. ومن هنا فكل وسيلة تؤدي بك إلى معصية الله وتضعف سيرك في هجرتك إلى الله فعليك بالتخلص منها. أشرطة السماع المحرم أو المشاهد المحرمة بادل. لا يقول الإنسان أنا عندي يقين وعندي تصديق وعندي طاعة وعندي رغبة في الخير، نقول لا تأمن على نفسك، يأتيك وقت ضعف وبالتالي يضعف قلبك وتكون وسيلة الحرام قريبة فتقع في المحرمات. ولهذا حرم الله عز وجل للحرام وحرم الوسائل الموصلة إليه، كما قال جل وعلا تلك حدود الله فلا تقربوها، ما قال لا تفعلوها، قال لا تقربوها، مجرد القربان. وجاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. ومن أنواع الشبهات المسائل التي يختلف العلماء فيها هل هي حلال أو حرام، هذه من المشتبهات، فإن كنت عاقلا فاجتنب هذه المشتبهات. ومن أنواع المشتبهات الذي يقع التردد فيه هل هو من الحلال أو من الحرام. من الأمور المتعلقة بهذا المبادرة إلى طاعة الله عز وجل وعدم التسويف، فالله يقول فاستبقوا الخيرات، ويقول وسارعوا إلى مغفرة، ولا وسابقوا
إلى مغفرة.
أنتم عندكم آيتان، عندنا آيتان، إحداهما في سورة الحديد وسابقوا
سابقوا،
وفي سورة آل عمران
وسارعوا.
إيش شيخ زهير؟
وسارعوا
هداك الله، أنت تقرأ في قراءة ورشوة ورشوة فيها
واو، سارعوا إلى مغفرة
سارعوا ورشوة فيها واو
سارعوا.
لو قرأتها أنا بالواو لا بأس، وفقكم الله للخير وأسعدكم الله وجعلكم الله من الهداة المهتدين. إن شاء الله بعد المغرب تريدون أن نأخذ موضوع أن نناقشه أو تريدون أن نجيب على أسئلتكم؟ الذي يريد الموضوع يرفع يده. 18 الذين يريدون أسئلة وأجوبة.
كتب
18 من المرجح؟ في أحد يترك رأيه السابق ليختار رأيا جديدا؟ نعم. ماذا كنت تقول سابقا؟ موضوع وأصبحت الآن تقول أسئلة؟ نعم. نريد شخص يغير رأيه. ايش؟
اذا يعني
اذا
تستوى
الامر
ماذا
نفعل؟ السنه طيب. طيب اذا ما بين المغرب والعشاء ننصفه نصفين، نتدارس فيه موضوعا ثم بعد ذلك نجيب فيه على أسئلة. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في الفردوس الأعلى كما جمعنا في هذا المكان المبارك، كما أسأله جل وعلا أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يعيننا في هجرتنا إلى الله، وأن يكفينا شر العوائق التي تعوقنا عن هذا العمل الصالح الطيب، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يعظم الكتاب والسنة ويقدمهما على غيرهما كائنا ما كان. واسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يسبغ عليهم نعمه، وأن يدر عليهم رزقه، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يصلح ذات بينهم، كما أسأله جل وعلا أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يحفظ عليهم دينهم وأمنهم وأموالهم وأعراضهم وسائر ما يحتاجون إليه، وأن يولي عليهم خيارهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.